السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نواصل الليلة بأمر الله جل وعلا ما تبقى من سورة الأعلى، حيث يقول الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، ويأمر الأمة، أمة الإسلام كلها من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم الله جل وعلا أن يذكروا، أن يعظوا، أن يدعوا إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فذكر، والتذكرة هنا بمعنى الموعظة، أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء لعلهم يتذكروا فيرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك يا من تسلك طريق الأنبياء، ويا من تتشرف أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسير على طريق سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها صريحة كما ذكرها الله عنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الأنبياء قاطبة هي الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر إن نفعت هذه الذكرى، أي هذه الموعظة. والعلماء حين يؤولون أو يفسرون هذه الآية يقولون إن كلمة أو حرف إن في هذه الآية له عدة معان ينبني عليها تفسير الآية. الله جل وعلا يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. قال أهل التفسير إن حروف الجر أو الحروف في القرآن تتبادل في المعنى، فحين يقول الله مثلا على سبيل المثال: حين يقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، كلمة في هنا بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء، كما قال الله جل وعلا حين قال فرعون لقومه لأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، فإنهم لن يصلبوا داخل الجذوع إنما سيصلبوا فوق الجذوع وعلى الجذوع. فحروف الجر في القرآن تتبادل، فحين يقول الله جل وعلا هنا فذكر إن نفعت الذكرى، ربما يفهم هذا الحرف إن بعض أهل التفسير بمعان من خلال تغيير أو تغيير فهم حروف الجر في القرآن. فالله جل وعلا حين يقول فذكر إن نفعت الذكرى، قال بعض أهل العلم إن هنا بمعنى حيث، وقال بعضهم بمعنى قد، إن بمعنى حيث وإن بمعنى قد، وقد تورد إن بمعنى الشك. قال الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، أي فذكر حيث نفعت الذكرى. ومنها هنا استنبط أهل العلم أدب نشر العلم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تدعو إلى الله جل وعلا فانظر إلى الأرض التي ستغرز فيها، فأنت قبل أن تبذر البذرة في الأرض لابد أن تنظر إلى الأرض، هل هذه الأرض تقبل الزراعة أو لا تقبل، وإن لم تقبل الزراعة هل تقبل الاستصلاح أم لا تقبل. ثم بعد أن علمت أنها تقبل أو استصلحت تقذف أو ترمي فيها الماء في البداية لتلين، ثم بعد ذلك تبذر البذرة. هذا أدب نشر العلم. فالله جل وعلا يقول فذكر إن نفعت الذكرى، بمعنى فذكر حيث نفعت الذكرى، أي انظر إلى المكان الذي تنفع فيه الذكرى، فإن وجدت أن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر سينفع فذكر، وإلا فلا تذكر. يعني إن وجدت أن ذكراك ربما لا تنفع أو تنقلب إلى الضد فلا تذكر أو فلا تذكر، كما قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ربما لو سب أحد دين الكفار فسمعه كافر سب الله ورسوله، فأنت تتوقف عن ذلك حتى لا يترتب على ذلك مفسدة أشد. واحد يسب الدين والعياذ بالله في الشارع، وسب الدين كفر، سب دين الله جل وعلا كفر مخرج من الملة، يستتاب وإن لم يتب يقتل. هذا هو حكم الله جل وعلا في ساب الدين، ساب الدين كافر مباح الدم، يستتاب وإن لم يتب قتل، ولا يدفن مع المسلمين ولا في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، فهو كافر والعياذ بالله. فلو انت ماشي في الشارع لقيت واحد بيسب الدين تعمل ايه؟ لو علمت ان نصيحتك ستوقفه، اما بانك تخوفه من ربنا فيخاف، واما ان يخاف منك. يعني ممكن تقول ما بيخافش من ربنا، بس لما تقول له وتهدده يخاف، يخاف يقول قدامك. لو فعلت ذلك فهو الاولى، كما صنع ابن تيميه رحمه الله تعالى لما مشى في السوق يوما، وابن تيميه كان قوي جدا، كان فتي وكان قوي القلب، فمشى يوما في السوق فسمع ابن تيميه رجلا نصرانيا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف ابن تيميه وامسك به وضربه حتى خاف الرجل وسكت. ولما مشى ابن تيمية وشى الواشون إلى الخليفة بأن شيخ الإسلام قد ضرب هذا النصراني، فجيء بابن تيمية مقيدا وجلد أمام الناس، ثم لما خرج بعد الجلد مبتسما قالوا لم تبتسم؟ قال والله ما مر علي يوم أحسست فيه بالسعادة إلا يوم جلدت لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الضرر لو سيأتي عليك لا بأس، إنما لو أنت قلت له أنت بتسب الدين زاد في السب، فإنه حينئذ لا تنفع ذكراك له، ومن ثم ينبغي ألا تذكره بالله حتى لا يسب الله والعياذ بالله. فمعنى حيث هنا أي معنى إن هنا بمعنى حيث، يعني الوقت أو المكان الذي تجد فيه أن تذكيرك بالله جل وعلا أو وعظك للناس سينفع الناس فذكر، وإلا فلا تذكر. وإن ذكرت فذكر بكلام يفهم حتى لا يكون للناس فتنة، كما قال عبد الله بن مسعود ما أنت محدثا، والحديث في مقدمة صحيح مسلم وإن كان في إسناده انقطاع، إسناده بعض الضعف فيه انقطاع لكنه في مقدمة صحيح مسلم، يقول عبد الله بن مسعود حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لما تيجي تكلم الناس كلمهم بحاجة سهلة، حاجة يفهموها. يعني واحد أعرابي عامي بسيط مش عارف حاجة، ما تمسكلوش بقى أحكام الفرائض والعصبات والوصية الواجبة، الحاجات دي مش فاهمها خالص. لا، أنت إذا أردت أن تحدثه حدثه بشيء يفهمه حتى لا يفتتن بدين الله فيرى أن الدين عبارة عن طلاسم وحاجات صعوبات. لا، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول علي بن أبي طالب ما أنت، أو كلام هذا عبد الله بن مسعود، ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكلمة علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أردت أن تذكر تذكر وأنت يغلب على ظنك أن تذكيرك هذا سينفع الناس، فهذا معنى فذكر إن نفعت الذكر، أي حيث نفعت الذكر. وقال بعض العلم فذكر إن نفعت الذكر، كلمة إن هنا بمعنى قد، يبقى السياق معناه فذكر قد نفعت الذكر، فذكر قد نفعت الذكر، كأن الله جل وعلا يقول لك، أو يعني بعبارة أبلغ أو بعبارة أصح، نفهم من كلام ربنا جل وعلا أنه من خلال هذه الآيات الله جل وعلا يحثنا على أن نذكر، لأنه ستنفع دائما يقينا هذه الذكرى، وإن لم تنفع في نظرك فيقينا ستحرك ساكنا في قلب غيرك، هذا هو العموم الغالب. والله جل وعلا قد أمر نبيه موسى أن يذكر فرعون رغم أن الله جل وعلا يعلم أن فرعون لن يتذكر، صح؟ ربنا عارف أن فرعون مش هيتوب إلى الله، ومع ذلك الله جل وعلا يأمر نبيه موسى مع هارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله يعلم يقينا، ونحن نعلم من خلال كلام ربنا يقينا أن الله يعلم أن فرعون لن يتوب ولن يتذكر، ومع ذلك أمر الله موسى أن يذكر. ليه؟ قال الله جل وعلا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. قال تعالى لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني انت ليه بتعظ الناس إلا ربنا يهلكهم مش هيتوب. من سيدنا موسى دعا على قومه قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في حياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومع ذلك الله جل وعلا يأمره قبل ذلك أن يذكر فرعون. ليه؟ حتى لا يكون أمام فرعون عذر يوم القيامة عند الله. ما حدش قالش، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فحتى لا يكون عنده أو له حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. جاءت الرسل، جاء موسى وهارون فدعوا فرعون رغم علم الله جل وعلا أنه لن يتوب ولن يتذكر، لكن كما قال تعالى لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. حتى نعذر نحن أمام الله فنحن مأمورين، نحن مأمورون أن ندعو إلى الله جل وعلا وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وهذه الأمر معروف أنها المنكر، هذا هو الذي شرفنا الله جل وعلا به في هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلو نحن فلو أن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإننا قد تنازلنا عن هذا الشرف وهذا الثوب العظيم الذي سربلنا الله جل وعلا به وزيننا الله جل وعلا به، ألا وسربال الدعوة إلى الله جل وعلا. فمعنى ذكر إن نفعت الذكرى أي قد نفعت الذكرى، ذكر. وهذا نبي الله شعيب خطيب الأنبياء يذكر قوما وهم كفرة وهم مشركون وهم عباد أوثان، يذكرهم بالله جل وعلا بأدب في التذكير وبفن في الدعوة وبسداد في إطلاق سهام الكلمات من لسانه إلى قلوب غيره، بل من قلبه إلى قلوب غيره. قال لهم إيه؟ قال الله جل وعلا، واقرأ سورة هود تعرف فعلا إن سيدنا شعيب خطيب الأنبياء. قال لهم إيه؟ يا قومي إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني ما دخلهمش كده، لو ما أمنتوش تبقى أنتوا كفرة وتعزوا بالنار. لا، قال لهم إيه؟ أنتوا ناس حلوين طيبين قلبك أبيض قلبك صافي، بس ناقصكم حاجة واحدة بس، إنكم تؤمنوا بالله. هو في ليس بعد الكفر ذنب، زي ما تروح واحد ما بيصليش، ده بين الرجل وبين الشرك ترك صلاة، بين الرجل وبين الإيمان أن يترك الصلاة، ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك أن يترك الصلاة، ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. في لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جماهير العلماء على أنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة، كفر دون كفر، لكن أما دي تدعو إلى الله ما تقولوش بقى أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، حديث صحيح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث صحيح. إنما ممكن تقول له يا أخي طول عمرك طيب وصالح وبتنفق ودايما في الخير، عمر ما شفتك إلا في حاجة خير، أنت ناقصك بس الصلاة، هي دي حاجة بسيطة؟ الناس الصلاة ده حاجة توديه في نار جهنم والعياذ بالله. أول حاجة قالها أهل النار لما سألهم الله عز وجل أو سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، يعني في النار والعياذ بالله. بس انت لو حطيت ضيف وشي على طول خلاص في النار، في النار يبقى خلاص. زي ما تيجي واحد مثلا قالك والنبي منتشر بين المصريين، والنبي ورحمة أبويا ورحمة الغالي والعشرة دول والنعمة دي والأيمان اللي انت عارفينها كلها، ولما عاوز يأكد اليمين يقول لك ورحمة أبويا اللي ما بحلفش بيه كذب أبدا، ولو حلف بالله يبقى كذب ورحمة أبويا ما يكذبش، فما عاوز يأكد اليمين يحلف بغير الله. لا، ده أنت لو أردت أن تؤكد اليمين عظم الله، عظم الله جل وعلا. فلما يجي يحلف ده تقوم تقول له بقى ممكن تدعو إلى الله، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، على طول ياخد الكلمة صدمة. لا، إنما تقول له مثلا في البداية خش كده دخلة حلوة، قل له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، دخلة حلوة. أنا مش بنتقد حديث النبي عليه الصلاة، إنما خلي دي مرحلة تانية، قل له إيه من حلف، قل له من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب أنت عارف لو حلفت بغير الله، بغير الله تعمل إيه؟ تقول برضه بقى كافر، قل له لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كفرت حاجة حلوة أوي، إنك تقول لا إله إلا الله، قول يلا لا إله إلا الله، يقول لك محمد رسول الله، تقول لا، قول لا إله إلا الله. كتير من الإخوة تسمع كده يحلف بالنبي تقول له يا عم قول لا إله إلا الله، يقول لك محمد رسول الله، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا أخي قول لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله بس، خدها أنت من بقه. بعد كده قول له أصل النبي عليه الصلاة بيقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ومعنى الشرك هنا يعني شرك أصغر، عشان كده كفرتها سهلة أن تقول لا إله إلا الله، يبقى أنت خدته إيه؟ من راحة. إنما من حلف بغيره فقد أشرك، كأنك مسكت طوبة حطيتها في دماغه، أشرك خلاص. إذا كان بيكفرني بقولته النبي، أما لو سبت الصلاة وعملته وعملت يبقى إيه بقى؟ يبقى أنا راح في خلاص. إنما تذكر بطريقة لينة صالحة، كما أقول دائما إذا أردت أن تقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فادع إلى السنة بالسنة، ادعو إلى السنة بإيه؟ بالسنة. والسنة هي اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، أي فذكر قد نفعت الذكرى. المعنى الثالث فذكر إن نفعت الذكرى، قال أهل العلم إن هناك محذوفا من هذه الآية مفهوما معنى، يعني من بلاغة القرآن أن يأتي الله جل وعلا بكلمات يسيرة تفهم من ورائها معان كثيرة، كلمات يسيرة تفهم من ورائها معان كثيرة بأبسط أسلوب وأبلغ عبارة. فحين يقول الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، معناها فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، يعني إن نفعت وإن لم تنفع، فإنما أنت منذر، إن عليك إلا البلاغ فأنت ذكر، وما عليك إن اهتدى أو لم يهتدي. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر في فهم هذه الآية إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، بمعنى أنك إذا رأيت ظالما فلتأمر، سواء انتفع بهذه الذكرى وإن لم ينتفع، فإن انتفع أجرت وإن لم ينتفع كذلك أجرت، لكن عليك أن تذكر، عليك أن تذكر. طيب أنا فهمت الكلام ده منين؟ فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، جبتها منين دي أنت؟ زي ما ربك يقول وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل يعني أثواب هدوم، يعني الله جل وعلا يمتن على عباده بأن جعل لهم ملابس تقيهم الحر. طب الملابس دي بتقيهم الحر بس ولا الحر والبرد؟ الحر والبرد. فحين يقول الله جل وعلا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، مفهومها وكذلك تقيكم البرد، لكن رفع الله البرد للعلم بها، فإن كانت السرابيل تقيك الحر وأنت تتخفف منها فمن باب أولى أنها تقيك البرد يوم تلبس أكثرها. والله جل وعلا مثلا حين يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني لا تكره فتاتك ابنتك أو جاريتك، لا تكرهها على الزنا والعياذ بالله، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إن أردنا زواجا. مفهوم الآية معنى الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وإن لم يرد، يعني لو بنتك عاوزة تتزوج لا تكرهها على الزنا. طيب لو مش عاوزة تكرهها؟ لا، يبقى هي عاوزة ومش عاوزة لا تكرهها على الزنا، حرام. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ومعناها وإن لم يردنا تحصنا. وكما قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مفهوم الآية وإن لم تخافوا، بدليل أن بيسافر في بلد تانية، واحد سافر من هنا للقاهرة مش خايف هناك، بيكسر الصلاة ولا مبيكسرهاش؟ بيكسرها، جماهير على معنى ذلك، سواء خفت أو ما خفتش، لكن الآية ظاهرة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى لو خفت بس لا. لذلك لما جاءوا لعمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين، وقد قال عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قالوا لي يا أمير المؤمنين ألم يقل الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، يعني هم خايفين، أي عشان هم خايفين. طب إحنا الآن أصبحنا في أمان، ينام عمر أسفل الشجرة وهو في أمان تام دون حاجة إلى حارس ولا إلى رقيب، فيأتي الرجل فيراه نائما، أمير المؤمنين حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، أمان. فقال له أوقد أمن الناس يبقى خلاص هذه ما تنفعش؟ قال عمر بن الخطاب هدية من ربكم تصدق بها عليكم فاقبلوا هديته، يعني واحد أنت عندك إزازة عطر وجي عندك كعطر كتير في البيت وادالك إزازة عطر تقبلها تقول لا مش عاوزها، ده أدب رغم إنه عندك خدها، فلو أنت حتى مطمن وعندك وأنت مستغني اقبل. فلو أنك في أمان والله جل وعلا أعطاك هدية صدقة منه عليك أن تقصر الصلاة فاقبل هدية الله جل وعلا. فأقول هذا كلام لتفهموا أن معنى إن هنا بمعنى إيه؟ فذكر إن نفعت ذكرى وإن لم تنفع. فذكر إن نفعت ذكرى وإن لم تنفع. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنفعه الذكرى، من لم تنفعه الذكرى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ممن حكم الله جل وعلا عليهم بالكفر، لكن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ معذرة إلى ربكم. وخلي بالك أنت لا تدري هل هذا الذي تذكره سينتفع أو لن ينتفع. أنت مش عارف هيتوب إلى الله ولا لا، أنت مش عارف لما تقول له كلام هينفع أو مش هينفع، ولا أنت عارف، ما تعرفش. وبالتالي فلا بد أن تذكر الناس جميعا. الناس على ثلاث أقسام. نعم، قسم إذا ذكرته نفعته الذكرى، كما قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها سيذكر من يخشى، وكما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكما قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. هؤلاء إذا ذكروا بآيات الله عز وجل تذكروا وفعلوا بهذه الذكرى. وصنف لا يتذكر أبدا تدعوه إلى الله عز وجل بأي طريقة بأي وسيلة لا يتوب إلى الله عز وجل. طمس الله على قلبه، ختم الله على قلبه، أغلق قلبه، غل فران قلبه، فلا يعود إلى الله عز وجل أبدا. ومع ذلك يجب عليك أن تذكره بالله. وصنف لا تدري هل يقبل أو لا يقبل، وهذا هو عموم الناس في نظر كل أحد. لو أنا قدامي جورج بوش أدعو إلى الله ولا لا؟ أنا ما أعرفش، ما يمكن لما أدعوه يلتزم، صح؟ أنت مثلا واحد كل يوم بتدعو إلى الله، تعال صلي ما بيجيش، تعال صلي ما بيجيش، في الآخر تقول خلاص ما عادش أدعو إلى الله. هو ده من النوع التي لا تنفع معه الذكرى. أقول لك لا، مش عرفك، ما يمكن أنت قاعد كأن في حجاب سور من المعاصي، حجاب حاجز عن الإيمان أن يصل قلبه موجود قدام قلبه، فأنت بتدعو إلى الله يوم بعد يوم، كل ما تدعوه كأنك واسك معول بتهدم فيه في هذا الجدار، خلاص بتهدم بتهدم بتهدم، جيت في الآخر قلت ما ينفعش، هو كان ناقص له خبطة واحدة ويتوب إلى الله. ما تعرفش ولا أنت عارف؟ هتشرف، ممكن هو مستني عشان يهتدي إلى الله محتاج الكلمة اللي جاية، ممكن تقول له تعالى صلي، ده الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل، تعالى صلي لحسن أول المعذبين أو أول ما يستشير المعذبين بأسباب العذاب في جهنم إنهم أعرضوا عن الصلاة في الدنيا لم نكن مصلين، أقبل على الله عز وجل وصلي فإن هذه الصلة يرفعك الله بها في الجنة درجات، أقبل وصلي فإن يعني اللي بيصلوا بيحسوا بلذة وسعادة. تقعد تكلمه، هو كان ناقص تقول له كلمة واحدة بس، يا أخي آخر حبل بينك وبين ربنا الصلاة، اوعى تقطعه. لا تيجي تقول يا رب بعد كده ما يستجبكش، ممكن الكلمه دي تبقى هي الاخيره اللي عاوزها، تقولها له يهتدي. تيجي انت قبلها تقول لا ما ينفعش تسيبه لا يهتدي، يتعلق برقبتك يوم القيامه. ادع الى الله عز وجل طالما انك حي وطالما ان الذي امامك فيه حياه، ادع الى الله جل وعلا ولا تتوقف. فالصالح المصلح الذي يحفظ الله جل وعلا الأمة به. فلو أننا جميعا صالحون وجاءت بلية لتعم الناس لخبث انتشر لأخذ الله جل وعلا الصالح مع الطالح ثم يبعثون يوم القيامة على نيتهم، كما قالت أم المؤمنين زينب بنت جحش قالت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون، أفنهلك وفينا الصالحون، إن ممكن ربنا نزل علينا عذاب وفينا الصالحة بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. يبقى لو في صالحين لكن الخبث كثر، الله جل وعلا يأخذ هذا مع ذاك ويبعثون يوم القيامة على نيتهم. لكن لو أن فينا مصلحين من الصالحين بقى مصلحين لما أنزل الله جل وعلا ابتلاء العامة أبدا. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش صالحون، وأهلها مصلحون. فلو أن فينا من يدعو إلى الله جل وعلا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن انتشر الخبث، فهذه الدعوة إلى الله جل وعلا هي السبب بأمر الله جل وعلا في حجب هذا البلاء عن الناس. وإن قدر الله أن ينزل البلاء على هؤلاء الذين نشروا الخبث لن ينزله الله جل وعلا ويهلك المصلحين، بل سيخرج الله المصلحين أولا من البلد ثم ينزل الله جل وعلا هذه البلية على الجميع. فلما أراد الله جل وعلا أن يهلك فرعون ومعه بعد أن كثر الخبث، لكن كانت هناك قلة مستضعفة تنصح وتصلح موسى ومن معه، لم يهلك الله جل وعلا موسى ومن معه مع هؤلاء، إنما قال تعالى لموسى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، يعني الأخرى ونهلكهم. وكذلك نبي الله لوط أهلك الله جل وعلا قريته إمتى؟ لما أمره الله جل وعلا أن يسير في الليل ولا يلتفت منه أحد أو منهم أحد، فخرج في الليل ولم يلتفت منهم أحد إلا امرأته رجعت فأخذها الله جل وعلا معهم. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي طريق الأنبياء، قال الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. عشان كده الأخ الكريم يقول: حتى لو ما فيش بيان أو ما فيش منطق، الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع الآية دي: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان. أي إنسان علمه الله أن يبين، أن يتكلم، كل واحد يعرف يتكلم بس بأسلوبه. لا يشترط أنك تجيب كلام لغة عربية وكلام فصحى، أبسط أسلوب إن لم يتيسر لك إلا مثل. فالله يقول: أمرنا أو علمنا الله جل وعلا وسن والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أن نضرب المثل. إن لم يكن بين يديك إلا قصة ممكن تشوف أنها ممكن ترخي قلب اللي قدامك، قلها له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لو ما عرفتش الآية، لو أن الله علم من قلبك الصدق لأوصل الآية من قلبك إلى قلب غيرك. وكل إنسان يا إخواني، كل إنسان له في قلبه بقية فطرة، حتى الكافر في قلب كل إنسان بقية فطرة، حتى الكافر بالله والعياذ بالله، هذا في قلبه بقية الفطرة. فحين يولد الإنسان يولد على الفطرة، فأبوه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه، لكن في قلبه بقية الفطرة. فلو أنك نقبت عن هذه الفطرة في قلب كل كافر، ربما تأخذ بقلبه إلى الله جل وعلا. وهذا هو السداد، هذا هو السداد. انت ممكن تقول كلمة تكون بسيطة خالص، هي دي الكلمة اللي ينفع اللي ربنا ينفع بها قدامك. طب تجيب الكلمة دي ازاي؟ تتقي الله، تتقي الله يرزقك الله جل وعلا هذا السداد. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال اهل العلم: يعني الله يعطيه كلمة يستطيع بهذه الكلمة بفضل الله جل وعلا أن تصل إلى قلب الذي هو أمامه، فيفرق بين الكلمة التي يحتاجها فلان والكلمة التي يحتاجها فلان. ممكن تقعد قدام اثنين، دوم محتاج تخوفه بربنا، وده محتاج ترجيه في الجنة. ده سداد بقى، ده قاعد خايف طول النهار ومن شدة الخوف مش ما مش يصلش، مرعوب. ده محتاج تطمنه، تكلمه عن الجنة، لو كلمته عن الجنة يتوب إلى الله. الثاني: يا عم رحمة ربنا واسعة، وربنا كريم ورحيم ودود، وربنا عز وجل أدخل بغي الجنة في كلب سكته، بس ربنا رحمته واسعة. ده محتاج تخوفه، لو خوفته يتوب إلى الله عز وجل. هذا هو السداد، أن يعطيك الله جل وعلا الكلمة التي هي كالسهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وكان يقول: إذا سألت ربك الهدى فتذكر هداية الصراط المستقيم، وإذا سألت ربك السداد فتذكر سداد السهم. كأنك حطيت الكلمة فوق رأس السهم وصوبته، دخل قلب الرجل الذي أمامك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. قلنا إن لها ثلاث معاني: إن بمعنى قد نفع الذكرى، وبمعنى حيث يعني في الوقت أو في المكان الذي تنفع فيه ذكرى ذكر، الثالث نفعت أو لا تنفع. والله جل وعلا، وأنا أقول هذا الكلام حتى تذكر من يتذكر، قال تعالى، أنا بقول تذكر من ذكر، يعني إيه؟ يعني لو في واحد طائع ذكره بالطاعة، ده هو طائع، ذكره عشان يزداد. لما يجي واحد تقول له اتقي الله، يقول لك أنا وأنا مش متقي الله، قل له لا، أنت متقي الله فعلا، بس أنا بذكرك بتقوى الله لتزداد تقى. فهل هناك على الأرض، على ظهر الأرض من يوم خلقها الله إلى أن يرثها، هل هناك أتقى لله جل وعلا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك الله يأمر النبي وينادي على النبي بقوله يا أيها النبي اتق الله. يبقى لما واحد يقول لك اتق الله ما تقولش أنا مش متقي، لا. لما واحد يقول لك يا عمي خاف الله، تقول له مش خايف ربنا يا عمي، توب إلى الله وأنا مش تايب، لا. فالله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ده مؤمنين يأمرهم الله عز وجل أن يتوب إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة يوصي معاذ بن جبل وأنس بن مالك، معاذ بن جبل الذي قال النبي له والله إني لأحبك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحط إيده معاذ كده وهو ماشي في الطريق، تخيل المنظر لو أنت مكان معاذ والنبي بص لمعاذ كده يقول له يا معاذ والله أنا بحبك، تخيل كده والنبي يقول لك كده والله أنا بحبك يا إبراهيم. فمعاذ عقله يطير، فقال له وانا والله احبك يا رسول الله. فالنبي يقول لمعاذ اللي بيحبه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، يعني لما اقول لك لما تزني بتوب، يعني انت بتهني بالذنب؟ لا، ده النبي قال لمعاذ واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، يعني لما اقول لك خلي خلقك طيب تقوم تقول لي وانا يعني وحش؟ لا. فإذا أمرتك بالطاعة فالمؤمن، ولا إذا تذكرته بالله جل وعلا فقلت لو اتق الله تاب إلى الله وارتعدت فرائصه. أما المنافق والعياذ بالله، وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، نعوذ بالله من النفاق والرياء. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قسم الله جل وعلا الناس فقال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يعني الناس أمام التذكر قسمين: فريق سعيد يسعده الله جل وعلا بالذكرى، سيذكر من يخشى، من يخشى الله جل وعلا هو الذي سيتذكر بهذه الذكرى، هؤلاء هم المؤمنون كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الصنف الثاني فمن كتب الله جل وعلا عليهم الشقاوة، الذين هم من بطون أماتهم أشقياء، الذين هم كتبوا في اللوح المحفوظ أشقياء، الذين سبق في علم الله جل وعلا أنهم أشقياء، هؤلاء لن ينتفعوا بالذكرى وما يظلم ربك أحد، ما ظلمهم الله عز وجل، فذكرهم الله لكنهم هم الذين لم يتذكروا، لكن سبق في علم الله أن الله عالم أنهم لن يتوبوا فلم يجبرهم الله، لم يجبرهم الله عز وجل على عدم التذكر، ولم يجبرهم الله على المعصية، لكن علم الله أنهم حين سيدعون إلى الله لن يتوب إلى الله، ومن ثم كتب الله أنهم من الأشقياء. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الموعظة وهذه الذكرى الشقي. عشان كده ما تقولش لابنك يا شقي، تقولش على ابني ربنا رزقني بعيل شقي يا أخي، تقول شكري، فإنما يشقى أهل النار، قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وقال بعدها قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة. ما تقولش عنا الشقي، إنما تقول إيه ده لعبي، ده بتنطط، ده قرد، أي حاجة، إنما تقولش كلمة شقي، لأن الشقي في النار والعياذ بالله. قل ده لاعبي، قل ده لعب، بيلعب كتير. وعشان أصبرك على لعب ابنك الكتير وهو صغير، في أثر في سنن البغوي يقول عرامة الولد في صغره زيادة له في عقله. عرامة الولد يعني التنطيط واللعب والجري ويطلع فوق وينزل تحت، اللعب الأول التنطيط دون زيادة في ذكائه، زيادة في عقله. إنما اللي تلاقيه قاعد قافل نفسه كده في الغالب ما عندوش لباقة وما عندوش سرعة بديهة وما عندوش. فلو لقيته بيلعب صبر نفسك قول يمكن ده ذكاء له. ومعظم اللي الأذكياء كانوا قرود وهم صغيرين، كان بيلعبوا كتير، ما كانوش بيشوفوا حاجة مجنن، كان يطلع فوق أي حاجة وينزل تحت أي حاجة، ومع ذلك ورث بحركته هذا الذكاء. عشان تصبر نفسك يعني هنعمل ايه؟ اصبر خلاص. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. هذا الأشقى يذوق، يصلى أي يذوق، الذي يصلى النار الكبرى أي يتذوق حرارة النار الكبرى في جهنم والعياذ بالله. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. لو ربنا قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار، أليس هذا كافيا؟ بلى. لكن الله جل وعلا يعظم في نظرك النار فيقول بأنها الكبرى رغم علمك بأنها كبرى. لكن الله جل وعلا يؤكد، فيؤكد على أن جهنم والعياذ بالله نار كبيرة كفيلة بأن يعذب فيها كل من خلقه الله. النار كفيلة بأن يعذب الله فيها كل من خلقه الله عز وجل. فلو أن الله جل وعلا قذف الأمم الفاسقة الكافرة في جهنم تقول جهنم بعد كل قذف هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ فيضع الله جل وعلا يلقي الله عز وجل في جهنم عياذ بالله أمم الكفر أو أمم الكفر جميعا، والنار تقول هل من مزيد، ولا تسكت النار حتى يضع رب العزة جل وعلا قدمه فيها فتقول النار قط قط. فنار جهنم والعياذ بالله وسماها الله جل وعلا في هذه الآية بأنها النار الكبرى، رغم أنه لو قيل في غير هذه الآية ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار لكان هذا كافيا تخويفا من الله جل وعلا، لكن زيادة في التخويف حتى يتعظ الناس وحتى ينتبه الناس إلى شدة نار جهنم والعياذ بالله يصمها الله جل وعلا يصفها في هذه الآية بأنها الكبرى. لعلك تتذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يبقى خلي بالك، خلي بالك، ربنا بيخوف اللي تيجي تنصحه ما ينتصحش بالنار. عشان كده انت تاخدها فايده لما تيجي تكلم واحد في دين الله، في دين الله عز وجل، ولا يتوب ولا يرجع ولا يستعتب ويستهزئ بك، ساعتها تقول له ايه؟ تخوفه بالنار، تخوفه من نار جهنم، لأن هذا الذي يسمع آيات الله عز وجل تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ربنا كده، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يبقى الأول افتح له الباب، ما نفعش يبقى خوفه من ربنا بقى، قل له ده نار ولو ما عملتش كده ده في عقوبة كذا، ولو ما سبتش الربا يبقى في عقوبة كذا، ولما تركش النظر للبنات في عقوبة كذا، تخوفه بالله. فإن خاف إن لم يرجع البداية ولم تنتفع، لم ينتفع الرجاء، لم ينتفع بالرجاء، ذكره بالله جل وعلا عن طريق الإنذار والخوف. نعم البداية البشارة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لكن لو لم ينتفع بالبشارة، لو لم يتذكر، ساعتها تخوفه بالنار. وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. لكن لا تترك الذكر أبدا. أنا لا أنسى تركب مرة في سيارة والأخ مشغل، السواق مشغل أغاني عشان برضه ما تقفش ما تقولش الناس ما بتوع الميكروباصات دول مهما تقول لهم بيسمعوش. لا والله أسلوبهم بأسلوب يسير بسيط هيسمعوا. قول قبل ما تقول لهم أسأل الله عز وجل أن يجعل في لسان السادات وأن ينفذ هذه الكلمات إلى قلبه قبل أن تكلمه. ادعو وبعدين كلمه، ستصل بأذن الله عز وجل الكلمة إلى قلبه سيستجيب. لو ما استجابش خالص تعمل إيه بقى؟ لو ما استجابش تعمل إيه؟ خوفه من النار، خوفه من نار جهنم والعياذ بالله. لو ما استجبش، لو لم يستجب خوفه من نار جهنم والعياذ بالله، كما علمنا الله عز وجل. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ذكره بقى بالنار. الأخ بقول له شغل أغاني، شغل قرآن، يطفي الأغاني. فقال لي بص أنا مسيحي من الأول، يعني نصراني، يعني هو صحيح نقول نصراني مش مسيحي، هو مسلم. أنا ما أعرفش غير مسلم ولا مسيحي، بس أنا حاسس إنه مسلم. ما فيش مثلا حاجة في العربية تدل على النصرانية، تلاقي مثلا ممكن تلاقي آية مكتوبة أي حاجة، بقول أنا مسيحي. بقفل الباب الأول، تقول له إيه ده؟ قلت له مسيحي وهتشغل القرآن برضه. يلا، وأنا في الحاجات دي يعني بقول بأسلوب سهل وبسيط وممكن أضحكه، بس لو ما نفعتش خالص قفلت كل الأبواب ومشغل أغاني ومعليها ومزهقني، بعمل إيه؟ يعمل حاجة شغل، يقول لي هي حرية شخصية، هتكبرني؟ لا مش هكبرك. ده بيلين بقى، بقول لك جزاك الله خيرا تكرمنا. أنا بالك بقوله كده، يا ريت تكرمنا كمان بشريط. لا، عارف لما ماشي أعمل إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقرأ على صوتي. الحرية شخصية بقى، مش أنت معلي صوتك مشاكل. أنا أعلي صوتي، وأحيانا لما أكون مسافر صوتها هيتعب أقوم جايب على طول تسجيل معايا، تسجيل كده وكمان سموه، يعني تسجيل الجيب ده، وحاطط فيه شريط وحاطط فيه حجرين. شغلنا جزاك الله خير، شغلوا شيء ما شغلوش شغلنا. مرة كنت مسافر في القاهرة مرضاش شغلوا أي طريقة، ما فيش، رحت مشغل الشريط، الناس تبصلي كده وتبصله، يا عم الشيخ كبر عليك انت، اقفل انت وسيبه. الناس للأسف يعني عندها سلبية، طب يقولوا له. فقلت لهم يا جماعة لو انا شغلت القرآن حد يزعل؟ لا، هو لو شغل غني انا هزعل، يعني اذا في اجماع على ان القرآن لو اشتغل حد هيزعل صح؟ انما يعني حتى لو قلنا رأي الجمهور انه شغل اغاني، انما رأي الاجماع على اني شغل قرآن. فيوم الناس لما كسبني يقولوا سواء بقى، يا عم خليه يسوق بهم مزاجه بقى عشان ما يقرفوش، خليه يسوق نوصل بالسلامة وخلاص، هو اقفل انت. قال لهم بصوا انا مش هقفل، دي حرية شخصية. طب يا اسطى معلش يا اسطى اقفل انت، ما يطنش وانا معليه على الاخر. في يا جماعة حرية شخصية، في حرية شخصية، مبدأ حرية شخصية، خلاص حرية شخصية. فضلت مشغل، الناس يقولوا ما ينفعش يا جماعه بقى، يا شيخ تقفل انت، هو اللي يقفل. انا مش هقفل خلاص. في الاخير الراجل، يا عم الشيخ انا عارف نهايتها، هقولك نهايتها دلوقتي. نهايتها ايه بقى؟ سؤال يا اخي انت ركبتنا ذنوب، اعوذ بالله. اهو قلت لا، وركبك ذنوب ليه؟ انت طفيته، خد الشريط شغله كمان تبقى خدت حسنات. قال لي هات يا سيدي، وراح حطه مشغله، فضل شغال لغايه ما وصلنا. ما تكسفش والله. ركبت مرة أتوبيس، وانت عارف أتوبيسات ده بيركبوا فيديو، وشريط فيديو من اللي قلبك يكرهها، أحبها من اللي قلبك يكرهها فعلا، شريط فيديو من اللي يعني كلها حب حب والعياذ بالله، وتلاقي شباب قاعدين فتيات وحاجة تحرق. فطبعا هتقول ده فيديو، ده هم دافعين 8.5 جنيه في رحلة القاهرة عشان الشريط ده، هم يصبروا على ان التكييف اتقفل بس ما يصبروش على ان الفيديو اتقفل. لا والله، جرب كده وتشوف، بس باسلوب لين وبحكمه ومواعظ حسنه وبطيب قلب وبحرص عليه. يعني هو لو لقى فعلا انك بتعمل الكلام ده عشان نفسك انه يلتزم، هو سيلتزم، تروح له. فرحت والله في اتوبيس، قلت له بعد اذنك جزاك الله خيرا شغل لنا يا ريت قران فيلم، انت عارف افلام. قال لي والله انا عارف الناس دي ظالمه اللي مشغلين الاتوبيسات دي. يلا يا عم. والله فضل مشغل قران في رحله كانت الاسكندريه، في سفر الاسكندريه، شغل القران 3 ساعات ونص متصل. فضل هيقول لك ده جت معاك كده يا عم الشيخ. رحت لواحد تاني كنت معاه شريط فيديو، بس هات له شريط فيديو بقى، ما تجيبش شريط فيديو يعني حاجه يميل منها الناس. انا جبت له شريط فيديو عن الاعجاز العلمي بتاع الدكتور زهير النجار او الدكتور توفيق علوان، وركبت قلت له انا عندي شريط اعجاز علمي حلو جدا، تعرف الناس كلها بيتميل للاعجاز العلمي، ايه رايك جربه كده؟ الناس قاعده تتفرج. في مره ثالثه من المرات ما رضاش يقفل. تعرف عملنا ايه؟ واحد كده دكتور كان معانا طلع في الاتوبيس، يا جماعه السلام عليكم. عليكم السلام. والفيلم شغال، انا فلان ودكتور، وانت عارفين ان انا يعني احنا كلنا مسلمين وبلد مسلمه، بالله عليكم انت رضيتوا المناظره دي؟ يعني ممكن الاستاذ قاعد مع زوجته والشاب الراجل الفاضل ده والاخ ده، يعني انت ترضيك انت بالله عليك الكلام ده؟ لا. وانت رضيك الكلام ده؟ لا. خلاص، هو انا عارف ان في ناس ممكن يرضيها بس تقول لا وخلاص. خلاص ما انت ايه طلع، ما هو مش هيقول لك اه يرضيني، انا واحد بيحب في واحده هيكسف يقول لي ترضيني، طلعها من لسانه خلاص. يرضيك الكلام ده؟ لا. طب يا جماعه نقفله ونشغل حاجه مفيده؟ اه نقفله. خلاص خلاص يا عم الرسطه شغله، ماشي براحتكم، انتوا هنعمل ايه براحتكم، يلا اهو راح قفل. نادي ما تقفش، ادعو الى الله عز وجل باي طريقه، وان وجد الله في قلبك الصلاح سيهديك الله عز وجل، او سيهدي قلوب الناس اليك. كل ده ومنفعش ساعتها بقى لست عليهم بمسيطر، انما انت منذر ولكل قوم هاد. انت تدعو والله يدعو الى دار السلام، لكن الهدايه خاصه، ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني نار جهنم والعياذ بالله، لا موت فيها ولا حياة. أمال إيه؟ ما هو يموت حياة؟ لا، هي حياة تشبه الموت لكن لا موت، فهي حياة لا يموت فيستريح ولا يحيا منعما فيطيب، إنما حياة تشبه الموت والعياذ بالله، كما قال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا. فحسرته وأمنيته وغايته وغاية سؤاله وطلبه أن يموت، هو نفسه يموت، لكن الله جل وعلا حرم عليه الموت، كما حرم عليه الجنة، وكما حرم عليه الماء، وكما حرم عليه النعيم، حرم الله عليه الموت ليظل معذبا. بل لو جاءه الموت، يعني النار بتحرق، الأغلال بتموت، الصواعق بتقتل، المقارع الحديد بتقطع، ومع ذلك ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قضى الله جل وعلا ألا موت، النار تحرق جلده، تحرق لحمه، تكسر عظمه، ومع ذلك إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. اللهم أجرنا وإياكم من النار. فهو لا يحيا حياة طيبة يسعد بها، ولا حتى يموت فيستريح، بل يشفعون ويطلبون من مالك خازن النار أن يشفع عند العزيز الجبار أن يموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني أمنيتنا إنك تجعل أو تدعو الله جل وعلا إما أن تميتنا، وإما أن تدعو الله جل وعلا أن يقضي علينا أن نموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة كبش، فيجعل بين الجنة والنار، ثم يقول الله جل وعلا يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيشرعبون ويقولون نعم الموت، ثم يقول يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيشربون ويقولون نعم الموت، فيقول الله جل وعلا يأمر الله عز وجل بذبح الموت، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ونتمم الحديث بأمر الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان واخذ الأهل الشرك في كل مكان. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين. اللهم أحسن ختامنا بالشهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. مقبلين غير مدبرين مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين. ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنة الخلد بكرمك أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والأخ يقول رجل يعمل بالتجارة وطلب منه زبون أن يشتري له مسجل وقال له إنه سيشغل عليه قرآن وأغاني فهل يجوز للتاجر أن يشتري له؟ لو هو قال له أنا شغل قرآن وأغاني لا يجوز. لو قال له إنما لو لم يكن له فليشتري له. لو مالوش يشتري له. إنما لو قال له أشغل عليه أغاني يبقى لا يشتري له. فهذه أمانة. أخي برسل رؤية عجيبة بيقول يعني موجز الرؤية إن كانت في خالته أو قريبته يعني توفيت أو ماتت وبعدين رآها إن هو بينطقها الشهادتين جدته وكأنها لم تكن مؤمنة ولكن بفضل الله عز وجل أنطقها الشهادتين فقال الحمد لله أخيرا قلتها يعني أولدها. هذه بشارة لها أن الله جل وعلا سيحيي قلبها. هذه بشارة لها أن الله سيحيي قلبها. فالله يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس. وذكر كده بتاعت هو بالنسبة للجزء الثاني من الرؤية مش عارف أنا أقول أن كله لكن يخشى أن تفتح عليه أبواب الفتن. يخشى أن تفتح عليه أبواب الفتن فليحترس منها وليعتصم بالله عز وجل وليتخذ من توكله على الله عز وجل سبيلا إلى أن يحفظه الله عز وجل ويتعلم دينه ويدعو الله عز وجل أن يحفظه وإيانا وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول سبيل تقوية الذاكرة علما بأنني أقرأ الأشياء وأكتبها ولا أتذكر شيئا منها أنسى بسرعة جدا. إذا حل وعليكم السلام ورحمة. بالنسبة للذاكرة هذه لا شقين. شق طبعا أولا وأخيرا فضل من الله عز وجل لكن شق بيسموه فطري وشق مكتسب. شق فطري وشق مكتسب. هذا نتكلم عن المكتسب وإن كان الفطري يمكن أن ينمى بالاكتساب لكن أقول لك بالنسبة تقوية الذاكرة أول حاجة أن تحفظ المهم. أن تحفظ المهم يقوي ذاكرتك. يعني احفظ قرآن وسنة. اجعل حفظك قرآن وسنة ما تحفظ كلام ناس. طالما أن ذاكرتك بهذا في البداية الأول احفظ قرآن وسنة. والقرآن يزكي العقل ويهيئ القلب للقدرة على الحفظ لأن العقل مكانه فين؟ العقل في القلب ولا في المخ؟ في القلب ولا في المخ؟ طب عرفت ازاي انه في القلب؟ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فهذا يقوي انك تقرا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. تقرا القران والسنه تحفظ القران والسنه بس ده في البدايه. اثنين ان تقلل المحفوظ ما يبقاش كثير حتى يثبت وتزداد الذاكره تدريجيا. ثلاثه ألا تشغل ذهنك في اليوم بشيء يدخل فيه. يعني ماشي دعوه بالدولار بكام ولا زاد الريال ولا نزل ولا اليورو بقى اعلى من الدولار ولا الدولار زاد امتى والبورصه مالكش دعوه بيها وعرفت انت درجه حراره مصر المنصوره مش شرط تعرف درجه حراره بقى اسينا وسنغافوره ومدغشقر وكوالالمبور. لا سيبك كفاية بس اللي انت هتستفيد به بس، يبقى لا تشغل نفسك بما لا فائدة فيه. ليه؟ كل ده حمل على العقل، حمل على المخ، حمل على العقل، حمل على القلب. يبقى لا تشغل نفسك إلا بالمهم بس. عشان كده الصحابة كانوا زمان والعرب كانوا بيحفظوا زمان جدا. ليه؟ هو قدامه ايه؟ يدوب أرض صحراء قدامه واسعة، وسماء قدامه منبسطة مرفوعة، ويدوب حيوانات بتمر قدامه، عدد محدود من الناس، مفيش بقى في ذهنه لا دولار ولا ريال ولا جنيه ولا لا، حاجات بسيطة خالص. فعشان كده مفيش حاجة يفكر فيه. يبقى قلنا أول حاجة تعينك ايه؟ أن تحفظ المهم القرآن والسنة. اثنين، أن تقلل المحفوظ. ثلاثة، أن لا تشغل عقلك وذهنك وقلبك طوال اليوم بأشياء لا فائدة فيها. رقم واحد، أيوة أنت عرفته، رقم واحد الدعاء، اللي هي الرابعة في الترتيب اللي قلنا لك. هي رقم واحد إيه؟ الدعاء، أن تدعو الله جل وعلا أن يزكيك، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. خامس حاجة وأختم بها، ألا وهي التكرار، انك تكرر كتير. وذكرنا في اللقاء الماضي ان من اسباب حفظ القرآن ان تقوم به بالليل والنهار، كما قال النبي عليه السلام: انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل. وقال: اذا قام به بالليل والنهار حفظه وان لم يكن به نسيه. يبقى انك تكرر، لا سيما بالليل والنهار في وقت الصفاء، بالليل والنهار في وقت الصفاء. والإمام البخاري لكن بيسألوه: أنت وأنت بتحفظ إزاي؟ إمام الدنيا حافظ الدنيا في الحديث، قال: ربما كررت الحديث 50 مرة، ممكن أكرر الحديث 50 مرة. فهذا مما يعينك على الزكاة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لكم هذا الزكاة. هل يجوز ترديد الأذان في الحمام، علما بأن الحمام هو الخلاء، في نفس الوقت وأيضا تسمية قبل الوضوء؟ إذا كان هو الذي تقضي فيه حاجتك فلا يجوز، إنما إن كان الحمام، هذا فتوى شيخ الإسلام ابن القيم، إنما إذا كان هذا الحمام تغتسل فيه وفيه موضع لقضاء الحاجة، مثل كثير من الحمامات دلوقتي، حمام مثلا 5 متر × 4 متر مثلا، أو 5 متر × 5 متر، لو حمام بكده مثلا، في حمام كده ما تسكت ليه؟ ده أوضة واسعة دي. لو حمامك مثلا 1.5 متر × 2 متر، وفي مكان للاغتسال والوضوء، في حوض مثلا، وفي دش، وفي مكان لقضاء الحاجة، اغلق مكان قضاء الحاجة واذكر الله عز وجل في هذا المكان، وإن ذكرته قبل دخولك فلا بأس، وهذا أفضل وأحب. لكن فتوى شيخ الإسلام ابن القيم قال: مثل هذه الحمامات يجوز أن يذكر الله عز وجل فيها، والنبي عليه السلام كان يذكر الله عز وجل إذا ذهب ليجلس للخلاء، يعني يقعد يقول دعاء الخلاء اللي هو إيه؟ بسم الله اللهم جنب، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تفضل. أنت كده وصفت الناس كلها، النفس لها إقبال ولها إدبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد الصحاح الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ما صليتش على من ضرب كتير، الصلاة بتاعت النهاردة دي ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم. الإيمان بيقدم في قلب الإنسان، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ده النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا. النفس لها إقبال ولها إدبار، لكن لو أدبرت إياك أن تتخلى عن الفرائض، يعني ألزمها الفرائض، إنما لو أقبلت عليك بالنوافل. قال عمر: إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فعليكم بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. لكن ادعو ربنا يجدد الإيمان في قلبك، ولعلنا إن يسر الله في اللقاء القادم قد أفلح من تزكى نذكر بعض أسباب تزكية النفس، يعني أن تعود بنفسك من الفتور إلى تجديد الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من قلة النشاط إلى نشاط في الطاعة. لعلني أذكر في اللقاء القادم بعض أسباب تزكية النفس، وأسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكاها هو خير من زكاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.